بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 47 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 5 من رجب 21,400 من الهجرة، الموافق 3 من أكتوبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفيربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. انتهى الباب عند هذا الموضع. يقول البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكأنه يعني يعلم ويعلم أن القراء أيضا يعلمون أن العلم سيقبض في آخر الزمان، لكن الكلام في كيفيته، فهل العلم يقبض من الصدور بحيث ينام العالم النوم ثم يقوم فيجد العلم قد ذهب من قلبه، كما هو في شأن الأمانة مثلا، فإن الأمانة في آخر الزمان تنزع من القلوب والصدور، ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه، وهذا قد يكون في الزمان الذي يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني يكفر بين عشية وضحاها، ينام فيقوم وقد تغير، ولعلنا نشعر ببوادر شيء من ذلك، كما قلت في بعض الدروس التي مضت خلال الأيام الماضية، إننا الآن في أيام تتلاحق فيها الأحداث وبسرعة، بحيث إذا لقيت الرجل ترى الوجه غير الوجه، وترى الحال غير الحال، فعندما ترى مثل هذا تقول: أولا أسأل الله السلامة في نفسي، فإذا كان هذا التغير بهذه السرعة فنقول هذا من بوادر رفع الأمانة بالكلية، الذي في آخر الزمان أن الأمانة ترفع بالكلية بين عشية وضحاها، ينام الرجل النوم فتنزع أو ترفع الأمانة من قلبه، يعني يقوم في الصباح وقد صار من الخائنين، فإذا كانت الأمانة هنا بمعنى الدين يكون رفعها بمعنى ماذا؟ بمعنى الكفر. إذا كانت الأمانة بمعنى الدين، أي الأمانة بمعناها العام الذي هو الدين، إنا عرضنا الأمانة أي الدين على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشتقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالحديث حديث حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وحدثنا عن رفعها، وحدثنا عن رفعها، فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه في نومه، ينام أمينا يقوم وقد فقد الأمانة، إن كانت بمعنى الدين فيكون بمعنى ماذا؟ أنه ينام مؤمنا ويقوم من النوم كافرا، وإن كانت بمعناها الأخص الذي هو ضد الخيانة، أي من باب حفظ الأمانات وعدم ردها، أي ينام أمينا ويقوم من النوم خائنا، يخون الناس في أماناته، ينام الليل وفي نيته أن يرد الأمانات لأهلها، يقوم في الصباح وقد تغير حاله. هل العلم يرفع من القلوب والصدور كما ترفع الأمانة؟ لا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، فطريقة ذهاب العلم ليست كطريقة رفع الأمانة من الصدور بين عشية وضحاها أو بين نومة واستيقاظ، لا، العلم لا يفقد بهذه الصورة، ولكن العلم يرفع بقبض العلماء. سيأتي زمان، ولكن هذا قبل قيام الساعة، يعني في أواخر أشراطها، أن يرفع القرآن من الأرض حتى من صدور الرجال ومن الصحف، فلا يبقى في الأرض منه آية، هذا في آخر الزمان، لا يبقى على الأرض أحد يعرف لفظ الجلالة، لا يعرف أحد على وجه الأرض، ما ينطق لفظ الله على وجه البسيطة كلها، هذا في آخر أيام هذه الأرض، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهنا لا يكون في الحقيقة من باب رفع العلم، لأن هؤلاء إنما رفع الله القرآن من بين ظهورهم لأنهم أصبحوا لا ينتفعون بوجوده، يعني وجوده كعدمه، فرفع العلم بالكلية يرفع القرآن من الصدور ومن السطور. ولذلك يعني يقول أهل الحديث والسنة في عقيدتهم أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هذا من عقيدتهم، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم به سبحانه، هذا كلامه الذي منه بدأ وإليه يعود، فلا يبقى في الأرض من القرآن حرف، لا في الصدور ولا في السطور، هذا في آخر أشراط الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس الذين لا يقال فيهم الله الله، لا يبقى أحد ينطق لفظ الجلالة نطقا، لا ينطق لفظ الجلالة على وجه الأرض كلها، فهؤلاء شرار الخلق، نعوذ بالله أن نكون منهم، تقوم عليهم الساعة وهم يتسافدون تسافد الحمر في الطرقات. والشاهد على كل حال أن الرفع الذي نحن الآن نقرأ عنه هذا من أشراط الساعة، لكنه ليس من أشراطها الأخيرة جدا، فالمراد هنا بقبض العلم القبض الأصغر الذي يكون بقبض أهله، الذي يكون العلم نفسه موجود في مصادره وفي مراجعه، القرآن موجود في المصحف والسنة موجودة في كتبها، لكن حملة هذا العلم في صدورهم فقهاء الكتاب والسنة يموتون ولا يخلفهم مثلهم، بل لا بد للناس من أن يتخذوا رؤوسا، مات العالم ولا بد أن يتخذوا واحدا يخلفه، ما وجدوا أحدا مثله، هذا قبض جزئي، أما إذا لم يجدوا إلا جاهلا فهذا قبض كلي، وإن وجدت المراجع، لكن ما فائدة هذه المراجع وهذا الرجل يفتي بخلاف ما فيها؟ إذا نستطيع أن نقول الآن إن قبض العلم يمر بثلاث مراحل، مرحلة يموت فيها العالم فلا يوجد مثله، يخلفه أحد تلاميذه لكن لا يكون مثله في العلم، فبذلك يقبض بعض العلم، ثم نأتي للمرحلة الثانية وفيها يقبض العالم فلا يوجد إلا ماذا؟ إلا جاهل، هذه مرحلة قبض العلم من الصدور كما يقال، وإن وجد في السطور. مرحلة ثالثة قبض العلم من الكل، الصدور والسطور، لا يبقى في الأرض شيء، وهذا في آخر الزمان. فهنا الحديث كيف يقبض العلم، أي بموت العلماء، وهذا يذكرني بكلمة شيخنا شيخ مقبل حفظه الله، عندما مات الشيخ ابن باز رحمه الله فقال لمن حضره: لن تعرفوا أثر موت الشيخ ابن باز إلا بعد عام على الأقل، هذا من حكمته حفظه الله، لأنه عندما مات الشيخ كل من هب ودب رثاه، حتى أعداؤه قاموا برثائه، بل لعل أعداءه بالغوا في رثائه كعادتهم في الجهل، فإن أعداء السنة يبالغون في كل شيء، فعندما قاموا برثائه بالغوا في الرثاء، غلوا فيه، فما مضى عام إلا والفتن تتوالى، إلا والفتن تتوالى، وظهر أثر الشيخ بوضوح، وأن الشيخ كان صمام أمن وأمان يقف بين الفتن وبين هذه الأمة، يحول بين المسلمين وبين كثير من الشبهات، كان يقف دونها ويصدها، حتى كما ذكر بعضهم في ترجمة الشيخ إنه في صدعه بقول أهل الحديث والسنة في الإيمان ومخالفتهم لقول الخوارج من جهة والمرجئة من جهة كان كالجبل يحاصرونه ليحصلوا منه على كلمة توافق ما يريدون، وهو يأبى إلا أن ينطق بقول أهل الحديث والسنة، فكان سدا منيعا بين هذه الأمة وبين الفتن رحمه الله تعالى. ومثله تماما شيخنا الألباني رحمه الله، لما مات الشيخان كما يقال خرجت الفئران من الحجور أو الجحور، وأصبح كل من هب ودب يتكلم بما يشاء ولا يجد من يرده، ولا يجد من يرد عليه أو يردعه أو يوقفه، فتطاولت الرقاب والألسنة كذلك، والله المستعان. فعلى كل، هذا كله من قبض العلم. إذا مات العالم ولم يخلفه مثله فلا شك أن العلم قد قبض، ولو كان القبض كما قلنا جزئيا وليس كليا، فإن من خالفه حمل أو يحمل بعض علمه لكن لا يحمله كله، فيكون الجزء الذي لم يحمله ذلك الذي خالفه يكون قد قبض. أما إذا مات العالم كما في الحديث ولم يجد الناس إلا رؤوسا جهالة فهذا قبض كلي من الصدور كما قلت. قال: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حازم. عمر بن عبد العزيز اعتبروا يعني خليفة راشدة، اعتبروا خليفة راشدة، وعمر ابن عبد العزيز يعتبر تابعيا، يعتبر تابعيا، وقد أدرك عددا من الصحابة رضي الله عنهم، فهو تابعي وله رواية أيضا، له رواية في بعض الأحاديث، فله رواية وله شيوخ وكذلك له تلاميذ، واشتهر رحمه الله بالعدل في حكمه، وقد حكم 2 سنة و4 أشهر كخلافة الصديق، ولكن كانت خلافته يضرب بها المثل بالنسبة لمن كان قبله بقليل أو بعده بقليل من خلفاء بني أمية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، أبي بكر ابن محمد ابن عمرو، أبي بكر ابن عمرو هكذا، أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري، جده صحابي، عمرو بن حزم صحابي، أما أبو بكر فيعتبر أيضا تابعيا. يقول أي عمر إلى أبي بكر: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. هنا الدروس ليست جمع درس، ليست جمع درس، يعني هو ليست جمعا، هذه مصدر، هذا مصدر، درس يد يعني دروسا، يدرس دروسا أي يختفي، هنا بمعنى الاختفاء، بمعنى الاختفاء. فإني خفت دروس العلم أي ذهابه، هنا بمعنى الذهاب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، هذا آخر كلام عمر. يقول هنا الحافظ ابن حجر: قوله إلى أبي بكر بن حزم هو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، أبو بكر بن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، نسب إلى جد أبيه، ولجده عمرو صحبة، ولأبيه محمد رؤية، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها، ولهذا كتب إليه، ولا يعرف له اسم سوى أبي بكر، وقيل كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر، وقيل اسمه كنيته. قوله انظر ما كان أي اجمع الذي تجد، ووقع هنا للكشمي هني عندك أي في بلدك. وعمر في الحقيقة كتب لعالمين، كتب لأبي بكر بالمدينة وللزهري بمكة أن يجمع ما عندهما من الحديث. قوله فاكتبه يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، يعني وأن هذا كان على رأس المئة الأولى. قال وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى، لأن عمر تولى الخلافة سنة 99 من الهجرة، ومات رحمه الله سنة 101 من الهجرة، كانت خلافته 2 سنة و4 أشهر، فكانت خلافته على رأس المئة الأولى، وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم. فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء. وقد رأى ابن نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. ثم قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفش العلم. طيب هذا ظاهره أنه تتم كلام عمر وهو الذي يقتضيه السياق، فالذي جعلنا نقول إلى قوله دروس ذهاب العلماء، ها يعني البخاري أورد بعد هذا إسناده، لكن لا يقصد بهذا الإسناد أن كلام عمر ينتهي عند قوله ذهاب العلماء، إنما يقصد أن الإسناد الذي بلغه سمع به إلى هذه الكلمة يعني، وإلا فمن القائل إذن الذي لم يكن عمر هو الذي قال؟ فيكون الباقي كما يقال تعليقا. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك، ضبطه لا يهلك ولا يهلك حتى يكون سرا. ثم أورد الإسناد، حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم ولعله القسملي عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء، يعني بهذا الإسناد سمع إلى قوله ذهب العلماء، أما تتمة فليست بهذا السند. قال الحافظ قوله ولا يقبل هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معا في وليفشو وليفشو وليجلسوا وليفشو وليجلسوا، يجوز الكسر والسكون. قوله حتى يعلم أو يعلم، حتى يعلم هو بضم أوله وتشديد اللام، وللكشمي هني يعلم بفتح أوله وتخفيف اللام، وقوله يهلك بفتح أوله وكسر اللام، وهذا هو الذي في القرآن ليهلك من هلك. قال قوله حدثنا العلاء لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهني ولا كريمة ولا ابن عساكر إلى قوله ذهب العلماء، وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر وبه صرح أبو نعيم في مستخرج ولم أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك. وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمر، ثم بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. إذن الاحتمالان ما زال قائمين على ما توقع الحافظ أنه يعني ينتهي كلام ابن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عند قوله وذهاب العلماء، وأن البقية من كلام البخاري، أو أن الكل من كلام عمر وإنما فقط الرواية انتهت عند ذهاب العلماء. ويرجح الحافظ الأول أن كلام عمر ابن عبد العزيز ينتهي عند العلماء، وأن قوله ولا يقبل إلى آخره إنما هو من كلام البخاري، وأنا أشعر أنه من كلام عمر، لكن على كل الحافظ أوردها احتمالا ورجح الاحتمال الأول أن كلام عمر ينتهي، قال هو الأظهر، والأول أظهر يعني أن كلام عمر ابن عبد العزيز ينتهي عند قوله وذهاب العلماء. وعلى هذا قال فبقيته من كلام المصنف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله إذن المراد هنا أن قبض العلم ليس من علامات الساعة الكبرى بهذا الكيف، بل هو من علامات الساعة الصغرى، وأنه قد بدأ منذ زمان بعيد بعد الهجرة بقرابة 100 عام فقط، فهذا دليل على أنه يعد من العلامات الصغرى، أي هذا القبض الجزئي الذي هو القبض من الصدور وبقاء العلم في السطور كما قلنا. فعمر ابن عبد العزيز خاف هذا في زمانه، ولم يكن بينه وبين الهجرة إلا 100 عام. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي ويس، وهو ابن أخت الإمام مالك، وأبوه والإمام مالك أبناء عمومة. قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة وخال إسماعيل الراوي عنه، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة ومن علماء الصحابة كذلك. هنا نبه الحافظ على أن هذا الحديث في إسناده يعني بعض الفوائد التي تتعلق بهذا العلم، ولبعض أهل العلم في هذا الإسناد كلام. قال قوله حدثني مالك، قال الدارقطني لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسى، ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ، وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه أيضا في الموطأ والله أعلم. وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع لنا من رواية أكثر من 70 نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها، ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين، والزهري وحديثه في النسائي، ويحيى بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة، ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمرو عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم. فهذه بعض الفوائد التي قالها أهل العلم في هذا الحديث، فلا يظن من قولي لبعض أهل العلم فيه كلام يعني التضعيف، لا أقصد أنهم تكلموا عن هذا الإسناد ببعض الفوائد، فإنه اختلف في روايات اختلف في هذا الحديث على مالك، فقالوا لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسى قاله الدارقطني، وراه أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ. ثم ذكر الفوائد التي سمعناها الآن، من أنه اشتهر بعد هشام، يعني هو حديث أحد لعله فرد أو عزيز في منتهى الإسناد، ثم بعد ذلك من هشام اشتهر الحديث كما قال الحافظ إنه وقع له من رواية أكثر من 70 نفسا عنه، أي عن هشام بن عروة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. طيب، قال الحافظ قوله لا يقبض العلم انتزاعا أي محوا من الصدور، وكان تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع كما راه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة قال لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. ثلاث مرات. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. قوله طيب: قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال الحافظ: قوله حتى إذا لم يبق عالم هنا، حتى إذا لم يبق عالم رواية الحافظ التي تشرحها، قال هو بفتح الياء والقاف يبقى، وللأصيل بضم أوله وكسر القاف يبقي، وعالما منصوب أي لم يبقي الله عالما، وفي رواية مسلم حتى إذا لم يترك عالما. وقوله رؤوسا قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة والتنوين، رؤوسا جمع رأس. قلت أي الحافظ، وفي رواية أبي ذر أيضا بفتح الهمزة وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس يعني رؤساء. إذن له روايتان: رؤوسا ورؤساء. نعم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهالا. قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال قوله بغير علم في رواية أبي الأسود في الاعتصام عند المصنف: فيفتون برأيهم، ورواها مسلم كالأولى بغير علم. طيب، قوله قال الفربري هنا، طبعا الحديث في آخره فضلوا وأضلوا، ليسوا فقط هم الذين ضلوا بل ضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. قلت انتهى الباب، ولم أقل انتهى كلام البخاري عندما قرأت الباب في البداية، لأن هذا الأخير ليس من كلام البخاري رحمه الله، فليس للبخاري هنا ذكر. وقد يقول قائل: لعل البخاري هو الذي رواه عن الفربري. لهذا ليس بصحيح، فإن الفربري إنما جاء بعد البخاري. قوله قال الفربري هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة، فالفربري هو من رواة الصحيح، فكيف يروي عنه البخاري؟ فالفربري هو من رواة الصحيح، ليس هو شيخا للبخاري، فهذا يشبه الزيادات التي زادها عبد الله بن أحمد على مسند أبيه، أي من روايته. فكان بعض الرواة أحيانا يروي يريد أن يقول: أنا أيضا سمعت نفس الحديث بإسناد لا يمر بأستاذي أو بشيخي. فالفرابري يقول إنه أيضا وصله الحديث عن شيخه عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام، يلتقي مع البخاري في هشام بن عروة. قال الحافظ: قوله قال الفرابري هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة. قوله نحوه أي بمعنى حديث مالك، ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسلم عنه. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم، وكما قلت في بعض خطب الجمعة ولعلها التي كانت بعنوان بين العلم بين إيش كان بين تعظيم العلماء أو هي كانت بعنوان بين تعظيم العلماء واتباع الأهواء. قلت إن العلم في الأصل يكون في الصدور وأن العلماء أوعية كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلماء أوعية ليسوا حججا بذاتهم، فلا يجوز الخلط بين تعظيم العلماء وبين اتباع الأهواء. فالبعض ما يعرف العلماء إلا إذا أفتوه بما يوافق هواه، فعندها يرفع من شأنهم، حتى إن البعض يجعلهم معصومين من الخطأ وكأن كلامهم وحي، ولا يعرفهم إلا في حال موافقة الهوى. أما أهل الحق فيعظمون العلماء مطلقا، أصاب العلماء أو أخطأوا فعلى كل حال هم عندهم معظمون. أما اتباع الهوى فهذا لا دخل له بتعظيم العلماء. فالشاهد هنا من الآية الكريمة بل هو آيات بينات، العلم نفسه آيات بينات، دلائل وبراهين، بل هو آيات بينات. إذن العلم بينات، أدلة، العلم في الأصل أدلة وبراهين وبينات، البينة على المدعي، من قال شيئا يلزمه بينته، فكل من ادعى شيئا هو ملزم بالبينة وإلا فلا يحمل علما، إذا لم يأتي بالبينة فلا يعتبر علما. فالعالم وعاء بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلماء يحملون العلم، العلماء أوعية للعلم، وعاء يحمل العلم، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلم هو الموعى والعلماء هم الوعاء، كما بعبارة أخرى دائما أرددها على مسامعكم أن العلماء قنوات توصيل، هم موصلون. العالم ليس حجة بنفسه، إنما هو يأخذ العلم عمن سبقه ويوصله إلى من جاء بعده. فالعالم موصل جيد، يأخذ من أساتذته ومشايخه ويوصل إلى تلاميذه و يعني من جاء بعده. فهنا يقول الحافظ وفي الحديث الحث على حفظ العلم، وطبعا الحفظ ينقسم إلى حفظ الصدر وحفظ كتاب، لكن حفظ الصدر هو الأصل. وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم أي من الضياع سواء حفظ في الصدور أو في السطور، والتحذير من ترئيس الجهلة، والتحذير من ترئيس الجهلة. وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، لأنه وصف ذلك الذي تصدر للفتوى وتعليم الناس وصفه بأنه إيش؟ رئيس. نعم، ولذلك الصحيح أن أهل العلم داخلون في ولاية الأمر، في قوله تعالى وأولي الأمر منكم يشمل الأمراء والعلماء، فللناس رؤوس ولا بد، ورؤوس الناس منهم الأمراء ومنهم العلماء. وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم، وهذه جرأة عظيمة، وكما قلنا هذا أعظم الذنوب، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ولا تعارض بين هذا وبين كون الشرك أعظم الذنوب، لأن المشرك لا بد أن يقول على الله بغير علم. قال واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، وهذا ليس بلازم، لأن الحديث ليس فيه أن هذا العالم الذي مات لا يوجد في الأرض غيره، إنما هؤلاء الناس الذين مات العالم فيهم لم يجدوا أحدا يخلفه، فخلفه جاهل، فهذا لا بد من حمله على أنه يكون في بعض البلدان دون بعض، أو في بعض الأماكن دون بعض، لأن رفع العلم بالكلية هذا لا يكون إلا قبل قيام الساعة كما سبق. فالمسألة كما قلنا تدريجية، لا تكون في يوم وليلة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحق باق في هذه الأمة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال: واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء، وسيكون لنا في المسألة عود في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وهذا موقفنا بإذن الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.